نعمة الله في الدنيا لنا قمم زنت سمانا فهم لليل أقمار
الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار
حب الصحابات في ديني له سند وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله المتفرد بوحدانية الألوهية المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيهم بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما ثم ما بعد. أرحب مجددا بالإخوة والأخوات في حلقة جديدة من أعلام الصحابة رضي الله عنهم نتعلم فيها حب الصحابة رضي الله عنهم وتكلمنا عن آيات البذل والتضحية في الجيل الأول ثم بدأنا في الحلقة السابقة في الكلام عن مبادرتهم إلى النفقة في سبيل الله عز وجل. والله تعالى يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أي هذا الذي يصدق ما في القلب المبادرة بالجهاد بالبدن بذل النفس وكذلك بذل المال لله عز وجل. وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. قيل هذه المضاعفة يعني الواحدة ب700 يضاعف هذا التضعيف، وقيل أكثر من ذلك لمن يشاء، لأن الله يعطي أحيانا بغير حساب، لما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فنقول إن النفقة في سبيل الله الله عزيز يكافئ يعني عليه، وقالوا ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما من يوم إلا ويصبح فيه ملكان يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا، يعني اخلفه عن هذا المال الذي أنفقه يعني في سبيل الله، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. طبعا يزداد الجود في رمضان كما كان يزداد جود النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أن الله عز وجل يجود على عباده طوال السنة بالخير والبركة والرحمة ويزداد يعني جوده في رمضان، فيستحب المسلم أن يزداد جوده أيضا ونفقته في رمضان حتى يعين القائمين والصائمين. وبعض الناس يعملون يوما بيوم، يعني اليوم اللي يعمل فيه يجد فيه قوت يومه، وقد تكون هذه الأعمال شاقة فيحتاج يعني إلى أن يتفرغ للطاعة والعبادة. فعلى أهل الخير وأصحاب الأموال من المسلمين أن يعينوا يعني هؤلاء، ومن جهز غازيا فقد غزا، يعني الذي يعين يعني إنسان على العبادة وعلى الطاعة فكأنه قام بهذه الطاعات. وقلنا أن الصحابة كانت آيات البذل عندهم عالية جدا، بذل النفس لله عز وجل وكذلك بذل المال لله عز وجل. وذكرنا قصة أبو بكر وعمر لما ذهب عمر بشطر ماله وذهب أبو بكر بماله كله، وموقف الأنصار الكرام يعني مع المهاجرين عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقسم النخيل بيننا وبين إخواننا، قال لا، قال أيكفوننا المؤونة ويشركوننا في الثمرة، قال نعم. وموقف عثمان بن عفان، بل مواقفه الإيمانية في النفقة، تجهيز جيش العسرة، اشترى بقعة وضمها إلى المسجد، اشترى بئر روما، أيضا من هذه المواقف الإيمانية موقف طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين، أتاه مال من حضرموت 700,000 درهم، فبات يتململ مش جاي له نوم، فقالت له زوجته مالك؟ قال ما ظن امرئ بربه يبيت في بيته مثل هذا المال، يعني لعله تفكر في الفقراء والجيران والأصدقاء والمحتاجين وهو عنده 700,000 درهم يعني في بيته. فقالت لا عليك، إذا أصبحت فادعوا بجفان وقسمه في بعض أخلائك، يعني إخوانك المقربين. فقال لها أنت موفقة، بنت موفق، ما قالش لم يقل لا هذا مالي وهذا اكتسبته وهذا أنا أملكه وأنا منتظره منذ زمن، قلب متعلق بالمال لا، ده يدل أن المال ليس في قلبه. وكانت فعلا هذه المرأة موفقة بنت موفق، فهي أم كلثوم بنت أبو بكر الصديق، موفقة بنت موفق، صحابية بنت صحابي. فدعا بجفان فعلا يعني قصعات، وقسم هذا المال يعني في أصدقائي. فقالت له يا أبا محمد أما بقي لنا من هذا المال شيء؟ قال دونك ما بقى، وبقى لها 1,000 درهم من 700,000 درهم قسمها في أصحابه. فهو طلحة الجود وطلحة الكرم رضي الله عنه، مواقف في البذل والتضحية، يعني لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولما وقى يعني بيده فشلت يعني يده، وأيضا مواقف إيمانية في النفقة في سبيل الله عز وجل. كان الصحابة يعملون بالقرآن عندما ينزل عليهم غضا طريا. هذا أبو طلحة الأنصاري لما نزل قوله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فذهب أبو طلحة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، قال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لكن إنسان ينبغي أن ينفق من خير ماله، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ما يجيش للتمر الرضيء يطلعه، أو عنده الفاكهة الفاسدة يطلعها، أو يسيب الأشياء حتى يعني يتغير ريحها أو طعمها ويخرجها، لا، يخرج أحسن يعني ما عنده. فلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان الصحابة التطبيق العملي لهذه الآيات. فذهب أبو طلحة الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له، قال الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال وإن أحب مالي إلي بيرحاء. وبيرحاء كانت حديقة مستقبلة المسجد، قريبة من المسجد النبوي، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل يعني فيها ويشرب منها ماء عذبا. فقال وإني أشهدك يا رسول الله يعني أنها لله عز وجل، فضعها حيث شئت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ، هذا مال رابح أو مال رايح، فأرى أن تجعلها في الأقربين، لأن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. لو إنسان له قريب فقير فإذا أعطاه الصدقة فهذه صدقة وصلة، صلة رحم وصدقة، فهو أولى من الفقير البعيد. ولكن إذا كان الأب أو الأم أو الجد مثلا أو الجدة أو الابن أو ابن الابن وهو محتاج، يعني لا يعطيه من زكاة المال الواجبة، وكذلك الزوج لا يعطي زوجته من الزكاة الواجبة، ما يقولش هي فقيرة ويعطيها، أنه واجب عليه أن ينفق عليها وأن يسد خلتها. ولكن الزوجة لو عندها مال فيه زكاة يجوز أن تعطي يعني زوجها، لأنه مش واجب على زوجها أن تعطي أن تنفق على زوجها، كما كانت زينب امرأة ابن مسعود كانت تعطيه من زكاة يعني ماليها وكان فقيرا. فنقول إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم سنتان صدقة وصلة. فأبو طلحة الأنصاري يتصدق بأحب ماله إليه بيرحاء، ويضعها يعني في تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، ويشير عليه أن يجعلها في الأقربين. وابن عمر يعني له مواقف في ذلك، يعني كان يركب دبة وأعجبته فنزل عنها وقال هي لله، وجعلها في البدن يعني المهداة للكعبة. وكذلك كان له جارية وكان يحبها فأعتقها ثم زوجها لمولاه يعني نافع. فنقول أن الصحابة كانوا يقومون بهذه الآيات حق القيام، يعني ينفذون يعني ما نزل يعني عليهم من كلام الله عز وجل. عبد الرحمن بن عوف له عدة مواقف إيمانية أيضا في النفقة، وهو أحد العشر المبشرين من المهاجرين الأولين. من ذلك أنه باع أرضا ب 400,000 درهم وقسمها في أمهات المؤمنين بين بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى. وقالت عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحد التابعين الكبار، يعني قريب من الإيه يعني أو في مرتبة سعيد بن مسيب، فقالت عائشة رضي الله عنها لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: سقى الله أباك من سلسبيل الجنة. لما باع هذه الأرض وقسمها في أمهات المؤمنين، وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحنو عليكن بعدي إلا الصابرون. فكان هذا يشير إلى أن عبد الرحمن بن عوف من الصابرين، لأنه يعني كان ينفق على أمهاتنا أمهات المؤمنين بعد أن لحق النبي صلى الله عليه وسلم برفيق الأعلى. بيروى أن أتته تجارة، ولكن أنا لم أخف على سند هذه الرواية، ولكن أحواله تشير يعني إلى أنه يمكن أن يكون يعني ذلك، وليس مستبعد يعني على الصحابة الكرام. أتته تجارة فأتاه تجار المدينة وقال له: نعطيك الدرهم بدرهمين، يعني أنت تجرت صرفت مثلا 100,000 نديك في التجارة 200,000. فقال: أعطيت أكثر من ذلك. فظلوا يزيدون يعني، هو يقول يعني أعطيت أكثر من ذلك. فقال له: نحن تجار المدينة، إحنا كل تجار المدينة، ما الذي أعطاك ذلك؟ فقال: الله عز وجل أعطاني الدرهم ب700 يعني درهم، وإني أشهدكم أنها أخرجتها لفقراء المدينة. فكانت هذه بعض المواقف الإيمانية، ولنا أيضا تكملة في مواقف إيمانية في النفقة في سبيل الله عز وجل مع الصحابة الكرام بعد فاصل قصير إن شاء الله تعالى. أقول قبلي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
هم نعمة الله في الدنيا لنا قمم، حب الصحابة في ديني له سند، وفي فؤادي له فضل ومقدار.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. ثم أما بعد، أرحب مجددا بعد هذا الفاصل القصير بالمشاهدين والمشاهدات، ونستكمل رحلتنا المباركة مع الصحابة الكرام، نتعلم يعني من كرمهم ومن إنفاقهم ومن بذلهم. فهم أمثلة يعني حية للأمة، ولا يمكن أن يأتي جيل على هذا على هذه الروعة يعني من الأخلاق العالية. ونحن عندما نتعرف يعني عليهم نتعرف على أخلاق النصر، ونتعرف على أخلاق ومؤهلات القيادة والسيادة، لأن بهذه الأخلاق سادوا الدنيا وحكموا العالم، وبقيت هذه الأخلاق هي أخلاق النصر. كلما توفرت يعني هذه الأخلاق في جيل من أجيال الأمة لابد أن ينصرهم الله عز وجل. فهم كما جادوا بأنفسهم ودمائهم وأرواحهم، كذلك جادوا بأموالهم. والإنسان يعني لا يعز شيئا على الله يعني عز وجل، سواء نفسه أو ماله أو ولده، لا يعز شيئا على الله يعني عز وجل. كما سئل يعني أحد المتأخرين يعني عن الشهيد، قال: الذي يشهد بأن دين الله أغلى من حياته. فهو لا يشهد بلسانه بل يشهد بلسان حاله، لأنه يبذل نفسه من أجل أن يعز دين الله عز وجل، ومن أجل أن ترتفع راية الله عز وجل. فالمؤمن لا يعز شيئا على الله عز وجل، لأنه هو ملك لله، وأولاده ملك لله، وزوجته ملك لله، وماله ملك لله، لأن العبد لا يملك أصلا، فهو ملك لله عز وجل. فالإنسان يعني يجود يعني بما يعني يملك يعني حتى يتقرب بذلك إلى الله عز وجل. وإذاك رأينا يعني آيات البذل والتضحية في جيل الصحابة كانت عظيمة جدا. وذكرنا قبل الفاصل قصة أبو طلحة لما تصدق بأحب ماله إليه بيرحاء، وطلحة بن عبيد الله المهاجري أحد العشر المبشرين كيف يقسم 700,000 درهم على أصحابه ولا يبقى في بيته إلا 1,000 درهم واحد من 700,000 درهم. هناك مواقف لعائشة رضي الله عنها أمنا عائشة يعني كانت يعني كثيرة الجود يعني جدا ولها قصص يعني كثيرة. من هذه القصص أن عبد الله بن الزبير أرسل إليها 180,000 درهم فجلست تخصم يعني هذا المال حتى أفنته عن آخره. فلما أتى وقت المغرب قالت يا أم ذرة هلمي فطري. أم ذرة امرأة كانت تغشى عائشة رضي الله عنها فأتتها بخبز وزيت فقالت له أم ذرة هل تركت لنا درهما واحدا نشتري به لحما نفطر عليه؟ فقالت عائشة رضي الله عنها يا أم ذرة لو ذكرتيني لفعلت. فأم المؤمنين يعني تتذكر يعني كل جيرانها وكل أقاربها وترسل المال كله 180,000 درهم ولا تتذكر نفسها تبقي لنفسها درهما يعني حتى تفطر عليه تفطر عليه. ولذلك كان عبد الله بن الزبير يعني قال يحجر عليها من كثرة نفقتها وغضبت من عبد الله بن الزبير وهجرته وذهب يصالحها ويقبل رأسها ويقبل يدها حتى تسامحه. فكانت كثيرة البذل جدا. قالوا كانت يعني تقسم 80,000 وترقع درعه الدرع زي العباية يعني تقسم 80,000 ما تقولش مثلا اشتري بعشرة أو بخمسة يعني عبيتين أو جلبابين لا تقسم هذا المال كله وترقع يعني درعها رضي الله عنها. فدي مواقف يعني إيمانية للصحابة رضي الله عنهم في البذل بذل المال لله عز وجل. من هذه المواقف أيضا موقف عجيب جدا وأنا كنت أتصور هذا الحديث يعني ليس صحيحا لأن المواقف الصحابة كأنها خيال بالنسبة لنا أو كأنها يعني أمور يعني يصعب جدا تصورها يعني مع الواقع المادي الذي نعيشه. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن لبني فلان نخلة أقيم بها حائطي. يبدو النخلة دخل في بستانه أو السور بتاع البستان الحائط اللي هو البستان يقوم بهذه النخلة. فنبي السلام طلب من هذا الصحابي أن يترك له هذه النخلة بنخلة في الجنة. قال له سيب لأخيك هذه النخلة بنخلة في الجنة فأبى. فذهب له أبو الدحداح وقال له أتبيعني نخلتك بحائطي الحائط اللي هو البستان؟ فقال نعم ففعل يعني باع له علم النخلة دي تساوي نخلة في الجنة. راح وده من يقين الصحابة الجنة وحبهم للجنة راح أعطاه البستان بتاعه كله. بعض الناس يقولوا فيه 600 نخلة أو أقل أو أكثر مقابل نخلة واحدة ولكن هذه النخلة تساوي نخلة في الجنة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اشتريت يعني هذه النخلة يا رسول الله فهبها له فأعطاها إياه وقال كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. وذهب أبو الدحداح رضي الله عنه ووجد زوجته وأولاده في البستان فقال اخرجي فقد بعته بنخلة في الجنة. فقالت رابحة البيع. فنقول إن الصحابة رضي الله عنهم كانت هناك آيات يعني بذل وتضحية يعني في الجيل الأول بذل من المال ومن النفس وكذلك يعني ما كانوا يعزون شيئا على الله يعني عز وجل وهذا لقوة يعني إيمانهم ويقينهم في جنة الله عز وجل. فهذه القصص يعني كأنها يعني بالنسبة لنا عجيب أن احنا صرنا في عالم يعني مادي فالذي يؤخيك على مصلحة والذي حتى يهديك هدية غالبا ينتظر يعني منك هدية يعني أكثر من ذلك أو قضاء يعني مصلحة. ولكن الصحابة كان حبهم يعني في الله عز وجل وبذلهم لله عز وجل يبتغون بذلك ما عند الله عز وجل. حتى يروى أن أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه كان سعى الرجل في قضاء حاجة يعني فذهب إلى البيت فوجد يعني هدية يقولون بط ودجاج، فقال من الذي بعث بهذا؟ فقال الذي يعني سعيت في قضاء حاجته، فقال آخذ على قضاء حاجتي شيئا في الدنيا أخرجوه أو ردوه يعني إلى أصحابه. فهم كانوا يعملون العمل لله عز وجل، لا يقضي حاجة لأخيه من أجل أن يقدم له يعني مثلها أو يهدي له يعني هدية، بل كانت أعمالهم لله عز وجل كما قال تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الله عز وجل يزكي ظواهر الصحابة، تراهم ركعا سجدا يعني هذا ظاهر الحال، ويخبر عن بواطنهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وكما قال لقد رضي الله المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فامتازوا بصلاح الظاهر وصلاح الباطن. طبعا الله عز وجل هو المطلع على الباطن، والله تعالى هو الذي يزكي ظواهرهم ويزكي بواطنهم، ومع ذلك يأتي هؤلاء الشيعة قبحهم الله يكفرونهم ويسبونهم وبغير دليل، والله عز وجل يخبر برضاه يعني عنهم، والرضا صفة قديمة، رضي عنهم قبل أن يخلقهم بل قبل أن يخلق السماوات والأرض، والله تعالى علم ما كان وما سيكون. ويأتي هؤلاء الأفاكون الجهلة يسبونهم ويعتقدون يعني ردتهم وكفرهم، وكأن صلى الله عليه وسلم زوج بناته للكافرين ويتزوج من أبناء الكافرين وذلك يعني نقول أن هذا دين يخالف تماما دين الإسلام، ويقصد به القضاء على دين الإسلام وعودة المجوسية التي يحنون إليها والتي تجري في دمائهم. وذلك هم يبغضون العرب ويبغضون المسلمين، يعني حتى لو عربي شيعي يبغضون يكرهون جنس العرب لأنهم يعني فرس مجوس، ويكرهون الإسلام ولذلك يكيدون بالإسلام ويعتقدون عقائد تخالف القرآن وتخالف السنة الصحيحة، وهم لا يثقون بالقرآن ولا بالسنة الصحيحة. من هذه المواقف أيضا في بذل المال لله عز وجل أن عمر الخطاب أرسل يعني رسولا إلى أبي عبيدة ب400 دينار وإلى معاذ بن جبل ب400 دينار، وقال للرسول أول أمكث في البيت فانظر ماذا يفعل، فقال له تلاها في البيت يعني انشغل بالكلام وشوفه يعمل إيه في الفلوس دي. فذهب له ب400 دينار لأبي عبيدة بن الجراح وقال إن أمير المؤمنين يرسل لك يعني هذا المال، فقال وصلاه الله بكل خير، يا جارية اذهبي إلى فلان بكذا واذهب إلى فلان بكذا حتى أنفذ هذا المال عن آخره. ثم ذهب إلى معاذ بن جبل بنفس المبلغ وجلس في البيت ورأى يعني أيضا هذا المال كله قسم يعني في الفقراء وفي الأقارب وفي الجيران، فذهب وأخبر يعني عمر يعني بما فعل أبو عبيدة بن الجراح معاذ بن جبل، فقال هؤلاء إخوان بعضهم من بعض. فكان الصحابة على أروع الأحوال الإيمانية، ولذلك كانت يعني هذه المواقف الإيمانية الرائعة التي تنم على صلاح قلوبهم وصلاح ظواهرهم وباطنهم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بهم وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
هم نعمة الله في الدنيا لنا قمم، زلت سمانا فهم في الليل أقمار،
الصحابة في ديننا.